بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى التمهيد أو المقصد السادس من مقاصد الكفاية، ويتعرض فيه المصنف إلى حجية الأمارات وما يستتبعه من مباحث. الأمارة حجيتها إما أن تكون من الشرع أو من العقل، فإذا جاء دليل شرعي ذكر لنا أن خبر الواحد حجة، وهذا الدليل كان دليلا معتبرا، فإن الأمارة وهي أمارية خبر الثقة أو خبر الواحد تثبت حجيتها، وحجيتها تكون شرعية لأن الأمارة أمارة دليلها الشرع فتسمى بأمارة شرعية. وتارة أخرى أن الأمارة حجيتها تأتي من العقل، فالعقل هو الذي يدرك حجية هذا الأمر أو يحكم بحجية هذا الأمر. مثلا لو تمت أدلة الانسداد أنه باب العلم انسد بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وباب العلمي أيضا انسد، لا باب العلم مفتوح ولا باب العلمي. باب العلمي يعني لا دليل على اعتبار شيء غير الحكم الواقعي، فهنا المكلف بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يترك الأحكام، يترك التكاليف ولا يعتني بها، وإما أن يعمل بشيء، أن يقوم بشيء. المكلف يرى نفسه أنه مكلف، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فكل أمر يواجهه المكلف فيه حكم شرعي، سواء كان إباحة أو حرمة أو وجوب أو كراهة أو استحباب. فلما المكلف يكون أمام السيجارة، هذه السيجارة لا علم له بها ولا طريق علمي آخر الذي يسمى بالطريق التعبدي، ليس لا طريق علم ولا طريق علمي، فهو أمام هذه السيجارة أحد فعلين: إما أن لا يعتني بالتكليف الشرعي ولا يلتفت إلى الشارع، يأخذ السيجارة ويشربها بغض النظر عن من؟ عن حكم الشارع، وهذا ما لا يقول به أحد، لا يجوز للمكلف أن يرتكب الأشياء وهو يعلم أن لله فيها حكم. فعدم الاعتناء بالأحكام الشرعية ما ممكن. فإذا أن يكون غير مبالي ما يصير، فإذا هناك طريق آخر. ما هو طريق آخر؟ أن يتعبد بالظن، أن يتعبد بالظن، لأن لا، إذا لم يكن هناك علم فيحل محله الظن، فيكون الظن حجة لانسداد باب العلم والعلم. حجية الظن من أين تأتي؟ من العقل. العقل يقول له، يقول له لو تقعد بالبيت وتلف راسك وتنام، وهذا لا يقول به أحد، لأن هناك تكاليف، هناك تكاليف، فلا بد أن تقوم بها لاشتغالك اليقيني، لا بد من الفراغ اليقيني. فترك الأمر هكذا ما يصير، وأن ترتكب كل شيء بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه أرتكب شيئا على سبيل ماذا؟ على سبيل أنه أعمل شيء، هذا أيضا لا يكون إلا بمن؟ إلا بما يكون قريبا إلى غرض الشارع. فأدلة باب الانسداد، العقل يحكم على أن الظن حجة، الظن حجة، فتصير الأمارة التي هي ظنية حجة بالدليل العقلي، طبعا إذا تمت مقدمات دليل الانسداد. فإذا الأمارة حجيتها إما أن تكسبها من الشارع، وإما أن تكسبها من العقل. واضح هذا؟ جيد. فنأتي ونقول سواء كان الدليل الظني الذي يثبت أو تثبت حجيته، فإذا كان في واقع الأمر العقل يحكم بذلك، فنقول أن الظن حجة بدليل حكومة العقل بحجيته، ويسمى بمسلك الحكومة. وإذا كان الظن حجة باعتبار أن الشرع أمر باتباعه في ماذا؟ في موارد الانسداد، فيكون ماذا؟ فيكون العقل كاشف عن حكم الشارع بحجية الظن. فحجية الظن إما أن تكون من الشارع ويكشف بها، يكشف عنها العقل، يسمى ماذا؟ مسلك الكشف. وإما أن تكون، يكون الظن حجة من العقل مباشرة، فيسمى بمسلك الحكومة. وجناب المصنف يظهر على أنه يرى أن حجية الظن بعد تمامية مقدمات باب الانسداد هي بالحكومة وليست بالكشف. زين، هذا كله تمهيدات. على كلا التقديرين، سواء قلنا أن الأمارة حجة شرعا أو أن الأمارة حجة عقلا، فلا بد لنا من أن نبحث القطع، لا بد لنا أن نبحث موضوع القطع وحقيقة القطع وأحكام القطع وأقسام القطع. لماذا؟ لأن حجية الأمارة أو حجية أي حجة مبنية على أن تكون قاطع بحجيته، قاطع بحجيته. فلا يمكن لي أن أتبع حجة أنا غير قاطع بها. قد تقول أني قد أتبع أمرا حجيته من الظن، وحجية ظنية، أقول نعم، قد يكون خبر الواحد حجة، ولا وإن كان خبر الواحد
يورث الظن عندي، ولكن دليل حجية خبر الواحد لابد أن يكون قطعي. أكرر عندنا الخبر الواحد قطعا يورث ماذا؟ الظن وليس العلم، لأن الخبر يحتمل فيه الكذب والصدق. فالخبر بما هو خبر أمر ظني، ولكن أنه حجة اتبعه لا ينبغي لك التشكيك فيه، لا ينبغي لك تركه. هذه الأدلة التي تجعل الخبر حجة لابد أن تكون ماذا؟ قطعية. لا يمكن الظن يشرعه الظن، الظن يتكون حجية من الظن، لأن تراكم الظنون مع بعضها البعض لا تولد إلا ظنا. فلازم شي يصير، إن أردت أن تتبع حكم بلي خبر الثقة بأنه حجة لابد أن يكون دليل الذي يدل على أن خبر الثقة حجة لابد أن يكون قطعيا. آية النبأ، آية الأذن، سيرة العقلاء، آية فاسألوا أهل، أي آية من الآيات وأي رواية من الروايات التي دلت على حجية الخبر الثقة لابد أن تكون تلك الأدلة والآيات والروايات لابد أن تكون ماذا؟ قطعية. إذن نحن في إثبات حجية الأمارة لابد من أن نحقق القطع أولا، وإن كان القطع خارج عن المسألة الأصولية. قبل ما أدخل في هذا المطلب تفضل شتري تقول
سيدنا، الحجية للي الخبر شيء ومؤدى الخبر شيء، لأن الاشتغال اليقيني
كلامنا ليس في مؤدى الخبر، كلامنا أن الخبر بما هو خبر حجة أو ليس بحجة. أما مؤدى الخبر ذاك يروح وين؟ حجية الظواهر، حجية مولانا الأجل، هذه يرجع إلى مباحث أخرى. أما أن
الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الظني له اليقيني،
يقين
خب مؤدى الخبر ظني، فإذا ما استدعى
أولا الاشتغال يقيني، هذا قاعدة عقلية وليست قاعدة شرعية. قاعدة عقلية أنه الشيء الذي اشتغلت ذمتك به يقينا فلا بد أن تفرغ عنها يقينا، هذه قاعدة عقلية يسموه بالاشتغال العقلي. أما الاحتياط والاشتغال الشرعي احتط لدينك، أخوك دينك ذاك، فما نربط بهذا البحث. رجاء شوية أعطوني من بالكم، لأنه البحث الآن لازلنا في مقدماته، فنريد إحنا نتدرج في بيانه. زين، فإذا هناك ضرورة لمبحث القطع، لأن كل حجة من الحجج سواء كانت حجج ظنية أو وهمية أو شكوك أو ما إلى ذلك، كلها لابد أن تكون مبنية على القطع بها، مبنية على القطع بها. الشهرة حجة أو ليست بحجة؟ ما أدري، فأبحث وأبحث 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 عن أدلة حجية الشهرة حتى أصل إلى القطع. فإذا قطعت بحجية الشهرة فتكون الشهرة حجة بمن؟ بأدلتها القطعية. وإن كانت الشهرة بحد ذاتها تورث الظن. فإذا نحن بحاجة إلى مبحث القطع. وإن كان القطع، هذا الشيخ الأخوند، وإن كان القطع ليس من مباحث علم الأصول، هذه أول قضية طرحها الشيخ. يقول أننا بحاجة إلى بحث القطع وإن كان هو خارج عن علم الأصول ومسائله. ليش شيخنا خارج؟ يقول القطع يعني القطع بالحكم الشرعي، القطع بالحكم الشرعي، القطع بالشيء، والقطع بالشيء نتيجة مبحث الأصول وليس هو من متن البحث الأصولي. ليش؟ لأننا عرفنا الأصول. شنو الأصول؟ تلك المسائل والقواعد والعناصر التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فأي شيء يقع في طريق الاستنباط حتى نصل إلى الاستنباط، هذه كلها مسائل أصولية، مسائل أصولية. أما إذا وصلنا إلى الاستنباط واستنبطنا، هذا بعد نتيجة المسألة الأصولية. فإذا قطعت بأن خبر الواحد حجة، إذا قطعت بأن الشهرة حجة، إذا قطعت بأن الأمر الفلاني حرام، إذا قطعت بأن الأمر الفلاني حلال، فهذه نتائج وليست مسائل. وعليه فمبحث القطع شنو مولانا؟ خارج عن علم الأصول، ولكن نحن بحاجة إلى البحث عنه. ليش؟ لأنه، قل معي، لأننا بحاجة إلى أن نفهم حقيقة القطع التي نحن نحتاج إلى إثبات الأمارات وحجية الأمارات بحصول القطع عندنا. كيف يحصل القطع عندنا؟ مناشئ القطع ما هي؟ أنواع القطع ما هو؟ ما هي أنواع القطع؟ هذه نحتاجها لأننا في الواقع مضطرون إليه. هذا أولا. ثانيا، أن القطع لم يكن من المسألة الأصولية، وإنما هو أشبه بالمسألة الكلامية، هو من مبحث علم الكلام وليس من مباحث علم الأصول. لماذا؟ لأن علم الكلام يتناول مسائل العدل الإلهي والتوحيد والنبوة والمعاد والإمامة، فداخل مبحث الكلام فيما يوجب على الإنسان ماذا؟ الإيمان والاتباع والطاعة وعدم المعصية والمخالفة. لأنه أي شيء آمنت به وأذعنت به واعتقدت به لابد من الالتزام به، وإذا خالفته فأنت عاصي تستحق العقاب، وإذا أطعته وامتثلته فإنك مطيع تستحق الثواب. كما أن المباحث الكلامية فيها استتباع العقاب والثواب، كذلك القطع أشبه بالمبحث الكلامي، فإنه يستتبع العقاب والثواب. شلون؟ اسمعوا جيدا. كيف؟ فإنك إذا قطعت بشيء، إذا قطعت بشيء وإن كان قطعك غلطا، وإن كان قطعك جهل مركب، فإنك ماذا؟ فإنك مكلف بقطعك. فلو قطعت أن هذا خمر وهو في حقيقته ماء، وهو في حقيقته ماء، لا يجوز لك شربه، حتى لو أنك شربته وتبين أنه ماء فإنك معاقب. ليه تجريك. فانظروا كيف القطع يؤثر في من؟ في العقوبة. والعكس بالعكس، لو قطعت بأن هذا واجب، هذا الأمر واجب، وعملت به بحسب قطعك وتبين أنه ليس واجبا، فتثاب أو لا تثاب؟ ليش؟ لانقيادك. الانقياد والتجري يستتبعه عقاب وثواب كما حقق في محله. فيظهر أن القطع فيه شيء أشبه به ماذا؟ بالمباحث الكلامية، والمناسبة في ذلك مناسبة واضحة. بلي. زين، تمهيد. وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام، يعني قبل أن ندخل ونخوض في مباحث الأمارات، والأمارات أنواعها المعتبر وغير المعتبر، الشرعية والعقلية، قبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، إلى بعض ما للقطع من الأحكام. راح الشيخ يبحث لنا 7 مسائل مهمة في القطع. بعدين شو يقول الشيخ بين قوسين؟ وإن كان خارجا من مسائل الفن. هذه حسب تعبيرنا الدعوة الأولى للشيخ الآخند، أن مباحث القطع خارجة عن مباحث الأصول. بعد وكان أشبه بمسائل الكلام، هاي دعوة ثانية، أن مباحث القطع هي أشبه إلى مسائل علم الكلام لشدة مناسبته مع المقام. هذا تعليل أننا نصرف هذا الكلام إلى القطع، نصرف الكلام إلى مبحث القطع لشدة مناسبته في المقام، ما نحن فيه في مقام بيان الأدلة الأمارات المعتبرة وحجية الأمارات والحجية التي تستتبعها مولانا منجزية ومعذرية، لابد أن نفهم معنى القطع أولا حتى نعرف على أن القطع في واقع الأمر، هل هو يرتب على المكلف القاطع موقفا وتكليفا أو لا، هذا لابد من بيانه. نعم، قلنا أشبه لعلم الكلام، باعتبار أنه ماذا أشبه بعلم الكلام؟ باعتبار أنه فيه من الأمور التي في الواقع يستتبعها عقاب وثواب، وعلم الكلام أيضا يستتبع عقاب وثواب وعقد قلب. القضايا الكلامية فيها عقد قلب.
أشبه بعلم الكلام.
فنحن لا نقول أنه هذا حقيقة في علم الكلام، نقول هو خارج عن علم الأصول. وإذا خارج عن الأصول في أي علم تدخلونه مبحث القاطع؟ يقول هو أشبه إلى مباحث علم الكلام. ليش؟ لأن هي قضية عقد القلب. عقد القلب هي قضايا ترتبط بالعقائد، ما يعقد الإنسان قلبه عليه، سواء كان توحيد أو نبوة أو إمامة أو ما إلى ذلك، أو من الأمور التي يقطع بها. زين، فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، سواء حكما واقعيا أو حكم ظاهري، فإنه في واقع الأمر يقع ماذا؟ إما أن يكون قاطع بذلك الحكم أو غير قاطع. اسمعوا جيدا، أبين شيئا مهما، وهو أن المكلف بعد ما وضع عليه قلم التكليف فإنه يلتفت إلى وجود أحكام شرعية. قيل له: يا فلان، أنك صرت بالغا فعليك الصوم، عليك الصلاة، عليك التطهير، عليك الكذا. التفات إلى الأحكام الشرعية ووصول الأحكام الشرعية إليه سيولد له أحد حالتين: إما أن يقطع بتلك الأحكام، يقطع بتلك التكاليف، فإذا قطع بها فليس وراء القطع مرتبة، فالقطع بمعنى الانكشاف، القطع بمعنى الانكشاف التام. فإذا انكشف الأمر للمكلف انكشافا تاما فليس وراء الانكشاف التام انكشاف آخر، فيكون ماذا؟ فيكون مكلفا بما انكشف إليه وقطع به، وهو المطلوب. وليس هناك شيء زائد. متى؟ متى ما إذا كان قاطعا. الكلام إذا لم يقطع، كل الكلام الآن معقود، إذا التفت المكلف إلى الأحكام الشرعية وهو لم يقطع بها، قلنا إذا قطع بها فالأمر واضح، فإن لم يقطع بها، فإن لم يقطع بها فما هو التكليف؟ ماذا يفعل؟ الشيخ الأنصاري قال المكلف إما أن يكون قاطع، وإما أن يكون ظان، وإما أن يكون شاك. كم مرتبة؟ ثلاث حالات للمكلف أمام الأحكام الشرعية ومسائل الشرع، فهو إما عالم وقاطع، وإما هو شاك، وإما هو ظان. فإذا كان قاطعا وعالما فذاك هو الحكم الواقعي، فذاك هو الحكم الواقعي. نعم واضح. وأما إذا كان شاكا أو ظانا فلا بد أن نرى أن الظن حجة أو ليس بحجة، حجة أو ليس بحجة. فإذا ثبتت حجية الظن فتكون، اسمعوا جيدا، فتكون حجية الظن إذا كانت أدلتها، أدلة حجية الظن كانت قطعية فتكون ماذا؟ كالواقع. وإذا كانت أدلة حجية الظن علمية، علمية وثبتت حجيتها فتكون أحكام ظاهرية، فالأمارات تعطي حكما ظاهريا. فإذا كان المكلف ظانا فيتبع الأمارات لحجية الأمارات، وإذا لم يكن ظانا وإنما شك فيرجع إلى الأصول العملية. فكم مرتبة صارت؟ ثلاث مرات. الشيخ يقول المكلف إذا التفت إلى التكليف فهو إما قاطع وإما غير قاطع. بعدين رح يجينا، بعدين رح يجينا. إما قاطع أو غير قاطع، يعني جعل الشيخ المكلف إلى شنو؟ حالتان فقط، حالة القاطع وعدم القاطع. فإن كان قاطعا فهو شنو؟ فهو إما قاطع بالحكم الواقعي ماذا؟ أو الحكم الظاهر ويمشي عليه. أما لو كان غير قاطع، سواء كان عدم قطعة، ها؟ عدم قطعة، سواء كان بحكم الواقع أو بحكم الظاهر، يعني عدم قطعة لا يعلم لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، ولا بالحكم الظاهري، فعدم القطع يشمل الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. فإذا كان هو غير قاطع لا بالأحكام الظاهرية ولا بالأحكام الواقعية، فهو في الواقع لا بد من اتباع ماذا؟ اتباع الأمارات أو الأصول، الأمارات أو الأصول. والأمارات والأصول بالنسبة إليه ماذا؟ في مرتبة واحدة وليس مرتبة أخرى أو تختلف عن كما ذهب إليه الأنصاري، اللي هو بعدين يجي يقول أنا ليش أخالف الأنصاري في هذا التقسيم، سيأتي بيان هذا الأمر. فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم، مو رفع عنه القلم، وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا. هنا أكو هناك إشارتان مهمتان لا بد من الالتفات إليهما. الشيخ إش قال؟ إذا التفت إلى حكم فعلي. ليش إلى حكم فعلي؟ لأن المكلف إذا التفت إلى حكم جعلي، إذا التفت إلى حكم إنشائي لا يستتبعه تكليف، لا يستتبعه منجزية. ليش؟ يعني غير مكلف به. فإذا الآن أنت التفت إلى حكم الحج، والحج بالنسبة إليك علمت أنه منشأ من قبل المولى ومجعول، ولكن أنت غير مستطيع، هل يستتبعه عمل؟ هل يستتبع تحريك أو زجر؟ لا. فإذا الأحكام التي يلتفت إليها المكلف إذا التفت إليها وهي فعلية، مو إذا التفت إليها وهي إنشائية، لأن إنشائية لا أثر لها أو لا أثر لها عليه فعلا، وإنما عندما تصل إلى مرتبة الفعلية تكون منجزة. نعم، المكلف الذي يصل إليه الحكم ولو إجمالا، ولو إجمالا، هذا في الواقع إما أن يقطع به، يعني يترقى حتى يحصل على الحكم التفصيلي، وإما أن يظن به أو يشك به. فهنا يكون هذا عدم القطع بالنسبة إليه القطع سواء كان يخصه أو يخص غيره، يخص غيره، هذا بالنسبة للمجتهد. المجتهد هل قطعه حجة فيما كان التكليف بالنسبة إليه أو لمقلديه؟ فإن الأحكام، اسمعوا جيدا، فإن الأحكام على قسمين: أحكام مشتركة بين المقلد والمقلد، المقلد والمقلد، كالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك، وبين أن تكون الأحكام مختصة بمن؟ ببعض المقلدين دون ببعض المقلدين دون المقلد، كأحكام الحيض والنفاس والدماء الثلاثة. فإنه في مسألة أحكام الدماء قد يصل إلى القطع أو قد لا يصل إلى القطع، فإذا لم يصل إلى القطع فهي بالنسبة إليه هو، فلا بد من اتباع طرق اعتبار هذه الأحكام، سواء كانت بالظن أو كانت بالشك، بالحصن العملي أو بالأمارات، هذه وإن كان هي حجة على غيره، على من؟ على النساء من مقلديه، ولم تكن حجة عليه. إذن سؤال هنا: هل القاطع حجة على القاطع بما إذا كان مكلف به أو أعم؟ الجواب أعم،
إذا كان مرجع وتوهم
بني بني، إذا كان هناك من يتبعه، من يتبعه.
إذا كان مكسوف ومشتهد ما
أعطاكم معنى للبيئة؟ نعم،
إذا كان اتفاق
اي اولا نحن نقول الحكم الفعلي بالنسبه للمكلف اعم من المجتهد وغيره، فلا بد ان يكون الحكم الفعلي بالنسبه اليه ان يكون فعليا حتى يستتبع ماذا؟ منجزيه ومعذريه. أما المجتهد الحكم فعلي ولو لغيره. أنت ليش تقول شأني؟ حكم فعلي ولكن لغيره. حكم الفعلي، لا لا، المجتهد يبحث عن الأحكام الفعلية بالنسبة البلي، عن الأحكام الفعلية فقط، يبحث عن الأحكام الفعلية فقط. ليش؟ لأنه في الواقع إذا كان مخاطب بها هو فهو مكلف بها، وإذا كان الآخرون غير المقلدين مخاطبون فهي فعلية بالنسبة إلى من؟ إلى مقلديه. أما تريد تقول أنه المكلف إذا التفت إلى الأحكام الشرعية فلا بد أن يكون ماذا؟ ملتفت إلى الأحكام الشرعية حتى لو لم تكن ماذا؟ فعلية، وإنما هي جعلية. نعم من باب كوني أريد أن أبين الأحكام الفعلية إلى مقلديني، فأنا ماذا؟ فلا بد أن أبحث عن المسائل والأحكام الغير الفعلية لي، وإن كانت هي فعلية لمن؟ وأنا قلت الأحكام على قسمين يا شيخ، أحكام مشتركة بين المقلدين والمقلدين، وأحكام مختصة بمن؟ ببعض المقلدين. فهنا الأحكام المختصة ببعض المقلدين تكون فعلية بالنسبة لمن؟ للمقلد في من؟ في أن يبحثها، وإن لم تكن هي ثابتة عليه، وإنما ثابتة على من؟ على غيره. خب تكميل هذا البحث سيأتي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.